باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكركم بكورنثوس الأولى، دي رسالة سميناها تجاوزا رسالة المشاكل، لأن فيها عدد من المشاكل، عدد كبير حوالي 10 مشاكل، كل مشكلة تهدد سلام الكنيسة. بولس كان بعيد عن كورنثوس في الوقت ده، فبغيرة الراعي بغيرة الأب بعت الرسالة اللي تدل على قد إيه بيحب الكنيسة، بيحب الخدمة، خايف على الكنيسة، وبيتعامل مع كل مشكلة بحكمة، مرة يشد مرة يرخي مرة يطبطب مرة يعاتب، وفي كل المرات لازم يصلي، وفي كل المرات لازم يحط الحل المسيح له المجد. تعامل في أول إصحاحات مع مشكلة الحزبية والانشقاق، وخلاهم كلهم يركزوا على المسيح له المجد اللي يستحق أن كل الناس تركز عليه وتشوفه، وساعتها ما يشوفوش لا بولس ولا أبولوس ولا صفا ولا أي حد جنب المسيح. دخل في مشكلة بتاعة الشاب المنحرف أو الشاب اللي أخطأ خطية جسدية صعبة، وعاتبهم بشدة أن هم ما تبوش وما حسوش بالجرم والمسؤولية معاه عن الخطية دي، وخد قرار بسلطان كهنوتي بحرمه من الكنيسة إلى أن يتوب. وزي ما قلنا أن الرسالة الثانية لكورنثوس كشفت لنا بنعمة ربنا إزاي الشخص ده تاب والكنيسة قبلته بفرح بعد ما بولس الرسول أمر بضمه تاني للكنيسة ورفع الحرم من عليه، وده يمثل الرعاية الصح، الأبوة اللي تشد وبعدين تفرح بتوبة الخاطي. وقال لهم اعزلوا الخبيث من بينكم لألا يفسد العجين كله. هنبدأ في إصحاح 6 بمشكلة جديدة. مشكلة إصحاح 6 هي مشكلة المحاكم المدنية، والحقيقة الموضوع ده مهم قوي، لأن للأسف الكنيسة النهاردة ولادها بيلجأوا للقضاء المدني كتير، ودي طبعا شوكة في جسد الكنيسة وحزن للكنيسة، وده اللي هيكشفه بولس في الإصحاح ده. في الوقت ده هما معيشين في مجتمع وثني، مجتمع يحكمه اليونانيين والرومان، اليونانيين كثقافة والرومان كسلطة، إنما كل دول وثنيين. فيبدو أن بعض الناس من المؤمنين دخلوا في مشاكل قضائية مع بعض قدام المحاكم زي ما بيحصل للأسف اليومين دول، فدي سببت لبولس حزن شديد، وهيبان هنا في الإصحاح عتاب شديد زي ما عاتبهم بشدة على الحزبية وعاتبهم بشدة على الانحراف اللي حصل واللخبطة الجسدية اللي الكنيسة كانت تقع فيه عن طريق واحد من المعلمين الشباب. هنا هيعاتبهم بشدة ازاي وازاي تحتكموا قدام ناس وثنيين، وانتوا ليه ما تخلصوش مشاكلكم مع بعض. هو ده محور الجزء الاول على الاقل من اصحاح 6. نبتدي. أيتجاسر منكم احد له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ سؤال هنا بيسموه سؤال استنكاري. أيتجاسر يعني وصلتوا أنه الواحد يحاكم أخوه قدام ناس غرب لا تخضع لوصية المسيح ولا تعليمه، هم اللي هيحكموا بينك وبين أخوك؟ أيتجاسر أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ طب ليه سماهم الظالمين؟ مش كل القضاة طبعا ظالمين، بالعكس القضاء عادة عادل، إنما هو بيقول اللغة في العالم غير اللغة المسيحية، المبادئ في العالم غير المبادئ السماوية اللي احنا عايشين بيها، العدل في العالم ممكن يختلف عن العدل والحكمة اللي في المسيحية، فانت ليه تطلع الموضوع بره بيتك؟ ليه يطلع بره الكنيسة وهو الشخص غير المؤمن؟ ممكن تكون مبادئه وأخلاقه أعلى من الشخص المسيح اللي جوه الكنيسة قال لهم ازاي واحد فيكم يعمل كده؟ كأنك بتحتكم لشخص ظالم. هنا هو مش بالضرورة ظالم، لكن بالمقارنة بالفكر المسيحي المثالي المفروض يبقى طبعا يعتبر ظالم. تحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين. برضو واحد ممكن يقول ما هو مش كل اللي في الكنيسة قديسين، هو بيتكلم عن الطبيعي. الطبيعي ان اللي جوه الكنيسة قديسين بالروح القدس ويخضعوا لوصية المسيح، والطبيعي ان اللي في العالم ما هماش قديسين لان ما لهمش في الروح القدس، يخضعوا لروح العالم، وبالتالي الظلم ممكن يكون موجود قوي. فهنا بدأ الإصحاح كله بعتاب، أيتجاسر أحد له دعوة، هنا دعوة يعني قضاء على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين. للأسف إحنا في زمن بقى يعني شكلنا وحش. كان زمان كنا نسمع أن الكنيسة في القرية لو حصل زعل بين شخص وشخص لازم يروحوا لكاهن القرية، وكاهن القرية اللي يقوله يمشي على الكل، وما فيش حاجة اسمها يدخلوا محكمة أبدا. يسمع الطرف ده ويسمع الطرف ده ويصلي وكلمته سيف. ليه؟ لأنه رجل الله هو اللي يحكم والكل يخضع، دول ولاد الكنيسة. النهاردة الكلام ده مش شايفينه. ده احنا حتى أقول في عرفنا الشرقي أو في بلادنا الطيبة دي كان عمدة القرية حتى لو ما كانش مسيحي، كان لما واحد يغلط في واحد يحتكم للعمدة والعمدة ينصف من غير ما يودوها المحكمة برضه. فكان بالأولى الكنيسة للمفروض اللي جواها دول قديسين بيحبوا بعض، سهل يتنازلوا، سهل يحتملوا، سهل يتصفحوا ويتسامحوا. ده الطبيعي، ده الطبيعي. إذا كان العالم بيفكر كده أمال الكنيسة تفكر إزاي؟ فكأنها شوكة في جسد الكنيسة أن ولادها بيفكروا يحتكموا قدام القضاء المدني. هو إيه المشكلة لما نحتكم لقضاء مدني؟ أقول لكم برضو اللي بنشوفه واللي أنتوا عارفينه. لما يطلع الموضوع بره الكنيسة ويدخل في المحكمة، يعني في محامين، المحامي ده مش ما عندوش وصية المسيح، فيجي يقول لك ايه عشان نحبش القضية اللي انت بتحكيه ده ما ينصفكش، تعال نزود شوية في الكلام. يعني بيقول لك تعال نعمل ايه، تعال نكذب، انت هتدفع فلوس وهتكذب كمان. شوفوا الحكاية بقت وحشة ازاي. الطرف التاني يسمع كده يقوم كمان في العريضة بتاعته لازم هو كمان يدعي ادعاءات، يبقى الطرفين وقعوا في الكذب والافتراء، ووقعوا ايه بشكل علني وخضعوا لرأي غير رأي الكنيسة. الكنيسة هتقول له يا ابني خليك حقاني، هو حصل كده فعلا ولا لا؟ ربنا شاهد. انما بره يقول له لا معلش، احنا ما ينفعش نبقى حقانيين، احنا عاوزين ناخد حقنا بأي طريقة. بأي طريقة دي مش في لغتنا المسيحية، ما عندناش مبدأ خالص الغاية تبرر الوسيلة، ما عندناش. عشان كده تلاحظوا ان السكة ملتوية. حتى لو قلت بس انا مظلوم عاوز اوصل لحقي، السكة دي مش سكة ملكوت، مش سكة المسيح. نمرة اتنين، الغرض من ده كله ايه؟ المحكمة المدنية دي هتعمل لك قلق واضطراب، وهتربي في قلبك عداوة مع الخصم. يعني يوم ما كانت في الكنيسة، الكنيسة كل شوية تقول لك ده اخوك يا ابني، ده انت وهو جسد ودم واحد، بتاكلوا من مائدة واحدة، جسد ودم ربنا، ده انت ولاد معمودية واحدة، ليكوا أم واحدة اسمها الكنيسة. إنما لما تطلع بره الكنيسة إيه اللي هيحصل؟ هتكرس العداوة، هيبقى خصم، وهتتصاعد مشاعر البغضة والفرقة والعداوة، ويمكن توصل إلى مشاعر انتقام. وصلنا لغاية فين؟ وصلنا الهلاك، وصلنا لجهنم. وفي الآخر غالبا القضية لا تخرج عن فلوس، ورث، مصالح، مركز، إهانة. طيب وصية المسيح في الحاجات دي إيه؟ طبعا اتنست لما رحنا القضاء المدني. قولة الاحتمال والتسامح راح خلاص، قولة ان انت مش لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون ولا لأجسادكم بما تأكلون، خلاص الحاجات دي بقت هي المهمة، الفلوس والأكل والشرب واللبس. إنما احترسوا من محبة المال، خلاص راحت. فاكرين لما جه واحد ربنا يسوع المسيح له المجد حب يخليه قاضي مدني، قال له إيه؟ قال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث. ربنا يسوع له المجد شاف في قلبه طمع وشاف في قلبه أنانية، قال له من أقامني قاضيا أو مقسما؟ هو المسيح له المجد مش بيهرب من كونه ممكن يحكم في الموضوع، لكن اللي قصاده عاوز يخليه في صف. عشان كده على طول قال له انظروا وتحرزوا من الطمع، ادانا مثل عن الغني الغبي ساعته، لأن لقى اللي جاي يقصده في طلب مغرض طماع، فبيقول له مش يقاسمني يعني يحكم حق، لا هو له غرض عاوز حاجة مش بتاعته، أو مش قادر يسيب لأخوه اللي هو عاوزه. ده تعليم المسيح، من أخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. طب ده ممكن يروح محكمة زي ده اللي يمشي ورا الوصية دي؟ من سخرك ميلا اذهب معه اثنين. طب ده هيروح محكمة ازاي؟ لا يمكن يروح محكمة اللي ماشي في الوصية دي. طب باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون اليكم. ده ممكن يرفع قضية لحد. هتقولوا طب الحق، احنا انا بس بقوله وبعدين هنسمع بولس الرسول يعلمنا كل المبادئ دلوقتي. الحق ده معنته ايه؟ مش غلط ان الواحد يطلب حق او يشهد للحق، دي مسؤولية وفضيلة. إنما ربنا يسوع له المجد لما اتصلب، لما اتحاكم، هل كان معاهم حق؟ طبعا لا. كتاب نفسه بيقول ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ليه؟ هو اتكلم قبل كده وما تسمعش صوت الحق، خلاص ربنا يسوع له المجد سكت سكت. ربنا بقى اللي هياخد الحق بعد كده، بعد القيامة. السماء طبعا كان معاها حق، اليهود هلكوا هلاك شديد، وفي سنة 70 سقطت أورشليم تماما لأنها اتلعنت من ربنا، وكان عقاب شديد جدا. لما سكت ربنا يسوع له المجد على الظلم، ربنا له المجد طبعا ما بيسكتش على الظلم. عشان كده في روميا يقول معلمنا بولس، يقول إن جاء عدوك اطعمه، إن عطس اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. ده عكس خالص اللغة البشرية، وعكس القضاء. يقول لا تقاوموا الشر بالشر، ما تقاومش الشر بالشر أبدا، دي طريقة مش مسيحية. اغلب عدوك بالحب مش بالقضاء. هي عاوزة حكمة، إن الواحد يبقى عنده استعداد يتنازل، لأن المهم ما تروحش منه السماء. إن الفلوس مش غلباء، ما هو اللي مغلوب بالفلوس وحبها وعنده ضعف إيمان خايف فاكر إن القرش هو اللي هيسعده، طبعا هيروح قضاء مدني وهيدور على المحامي وهيقع مع أخوه أقرب الناس ليه كمان، وهيدوس على الناس عشان خاطر الفلوس. معناها إيه؟ باع بديته. طب خد الفلوس كلها وبعدين ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ دي قصة كل يوم للأسف. مين المسيح الحقيقي اللي لما يلاقي واحد عاوز يستغل يقول له يا ابني خد، انت عاوز تاخد فلوس، انا خايف عليك منها، خد اللي انت عاوزه، عاوز تظلمني اظلمني، بس انا كده قربت لربنا وانت كده بعدت عنه، انا خايف عليك، انا لا يعنيني الفلوس، خد كل اللي انت عاوزه، بس حاسب وانت بتاخد ده كله تكون سبت السماء ورايح جهنم ومعك فلوس قد كده. طب وبعدين؟ مين عنده بقى الشجاعة والمحبة لربنا وللسماء اللي يقدر يقول كده؟ أبونا إبراهيم ولوط اختلف وكان فلوس وبزنس بالملايين، إنما أبونا إبراهيم كان عنده روح المسيح الروح القدس من الأول كنبي، قال له لا ما نختلفش، اختار انت، شوف مصلحتك أنت الأول، مصلحتك قبل مصلحتي. أنت خد الأخضر وسيب لي الأصفر، أنا أخد الصحر، خد أنت الكلأ والمية والرعي. فرصة العمر بالنسبة للوط، انتهت حياة لوط نهاية صعبة جدا. أما ابونا إبراهيم فازداد مجد، إنما لو قعدوا كده يحتكموا بقى ويقول له لا بص بقى بالورقة والقلم ونحسبها، ما قالوش كده، قال له لا أنا ما أعش معك أبدا، ما نتخصمش أبدا، احنا اخوات، شوف مصلحتك الأول وأنا بعدين. كم واحد يعرف يقول كده؟ كم واحد يكبر في عينين ربنا ويدوس على حقه ويدوس على فلوسه، بالذات واحنا اخوات في بعض. نشوف معلمنا بولس يقول ايه. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ هو بيقول انتم مش بتحتكموا عند القديسين، بتحتكموا عند الظالمين. قال لهم مش انت عارفين أن القديسين دول هيدينوا العالم؟ يعني ايه هيدينوا العالم؟ يعني الناس الأبرار لما يجوا مع المسيح السحاب كأنهم هيحكموا أو هيدينوا العالم معاه. هو يأتي ديان عادل وأرواح الأبرار تيجي معاه، فكأنهم من اتضاع ربنا يسوع له المجد يشركهم في مجده وفي الحكم على الأشرار. في فكرة تانية جميلة عن حكاية إدانة العالم دي. عارفين لما واحد يعيش في زماننا وبعدين كل ما نكلمه عن ربنا يقول له ارجع، يقول هو في حد عايش كويس؟ الخطية مالية كل الناس، انت يعني فاكر اللي في الكنيسة دول كويسين؟ ده كله بيعمل وبيسبب، هو بيخدر ضميره عشان ايه؟ ما يتوبش. يوم الدينونة يحصل ايه؟ يقول له يا رب استنى، الزمن بتاعنا في القرن 21 ما كانش في حد كويس، كلامك ده كلام نظري. يقول له طب استنى بقى، تعال يا فلان، تعال يا فلان من القرن 21، دول عاشوا أبرار في القرن 21، تقول إيه؟ أنت بتدعي إنه ما ينفعش نعيش بوصيتك في القرن 21؟ طب دول كانوا حواليك وعملوا الوصية وحبوا ربنا وحبوا الناس وداسوا على الدنيا وبصوا على السماء، كانت مستحيلة ولا لا؟ يبص في الأرض وخلاص، ضاعت الفرصة. ليه؟ الحجة اللي بيقولها باطلة، كأنهم صاروا ديانة ليه، هما بيحبوه، احنا ما بنحبش ندين حد. انما الابرار يدينونا ليه؟ لانهم عايشين في نفس الجيل. لو قلت مش لاحق اصلي، هيجي واحد لاحق يصلي يشهد عليك. لو قلت مش لاحق اخدم، هيجي واحد ظروفه اصعب منك وبيخدم، هيبقى ديان ليك. مش بقصد، زي الطالب الفاشل اللي يقول الامتحان صعب، يجي المدرس يقول له تعالى بص وريك فلان واخد 10/10، بس خلاص ما ينفعش يتقال الامتحان صعب بدل في طلبة واخد النمرة النهائية. فقال لهم القديسين هيدينوا العالم، مش عارفين يحكموا في المشاكل الصغيرة؟ اللي هيقفوا مع المسيح يدينوا العالم كله. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، بيكلم شعب الكنيسة على أنهم قديسين، أفأنتم غير مستأهلين، مؤهلين يعني للمحاكم الصغرى؟ يعني معقول هدين العالم ومش عارف تخلص مشكلتك مع أخوك أو تحكم بين أخ وأخوه؟ تطلع بره الكنيسة ازاي دي إذا كان الكنيسة هي اللي هتدين العالم وتحكم عليه؟ تلاحظوا كمان فكر بولس الرسول، طبعا كل مشكلة دايما يطلعنا السماء. يعني أول حل بيقوله في حكاية المحكمة دي، بيقول افتكروا النهاية، افتكروا يوم الدينونة، افتكروا المحكمة الحقيقية والمحاكمة الفاصلة الأخيرة. وانت رايح تحاكم أخوك افتكر ان في يوم محكمة، هتقف ساعتها متهم ولا هتقعد جنب القاضي؟ انت باختيارك النهاردة تحدد مصيرك، تقف متهم لانك حكمت اخوك على الارض، ولا تقعد جنب القاضي من ضمن المستشارين اللي يدينوا وياخدوا القرار. شوف انت بقى تحب تختار انهي مكان في اليوم الاخير. فمعلمنا بولس الفكر السماوي يشغله دايما، ينقلنا كده لليوم الاخير. انت بتبصص تحت رجليك ليه؟ ما الايام هتعدي وكلنا هنمشي، والمشاكل هتيجي بمشاكل ومش هنخلص. انت فكرت ازاي حليت إشكالك مع أخواتك إزاي. كمان بولس الرسول دايما يعود بالمشاكل إلى المسيح والروح القدس زي ما نشوف دلوقتي. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ كمان إحنا هندين ملائكة. الملائكة هنا يقصد الشياطين، هم الشياطين فأصلهم طبيعة ملائكة، يعني أرواح ملائكية إنما سقطت. مين اللي هيدين الشيطان؟ قديسين برضه. ده ربنا يسوع من دلوقتي بيدينا سلطان على الشياطين، مش يقول أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. معنى كده أن القديس أو المسيح اللي ماسك في ربنا يسوع له المجد بيدين الشيطان نفسه وجنوده. فبيقول بقى احنا هنحاكم ملائكة ومش عارفين نخلص مشاكلنا مع بعض، فبالأولى أمور هذه الحياة. إن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لتخجيلكم أقول. يعني عاوز يقول إذا كنا هنحاكم ملائكة شياطين وهنحاكم كل البشر، ده مكاننا الطبيعي، يبقى مشاكلنا الصغيرة بتاعت الدنيا ده احنا نجيب أصغر ناس في الكنيسة هم اللي يحكموا فيها، هيكونوا قديرين بما ان احنا بنحكم في امور اكبر من كده. ده اصغر واحد في الكنيسه بقى ممكن هو اللي يحل الاشكال. وكانه عاوز يقول ده اصغر قديس جوه الكنيسه رايه احسن من راي اكبر حكيم في الدنيا ما يعرفش ربنا. ما تحصل مشكله زوجيه تطلع بره الكنيسه، اول راي ايه؟ طلق. الحياه مستحيله، ده راي الحكماء هذا الدهر. ليه؟ ما عندهمش وصية المسيح. إنما تيجي الأصغر واحد في الكنيسة عارف إن المسيح قال لا، ما جمعوا الله لا يفرق إنسان، يقول استحملوا، حبوا بعض، صلوا تاني، حاولوا تاني. أصغر واحد في الكنيسة يعرف وصية ربنا هيقول كده. فهنا بيقول لهم لتخجيلكم أقول، أنا بكسفكم بالكلام ده، بقول لكم هاتوا أصغر ناس خليهم يحلوا لكم مشاكلكم. طبعا هو لا مش معناها دايما انك تجيب اصغر واحد يحل الاشكال، انما عاوز يقول ده الصغير اللي في الكنيسه بالمبادئ الروحيه يحل اكبر اشكال. لان المكان الطبيعي ان احنا هندين الملائكه وندين البشر. فبيقول لتخجيلكم اقول، يعني نوع من يعني السخريه كده او يعني العتاب الشديد. طب هاتوا الصغيرين يحكموا لكم. خلي ابنك الصغير وانت متخانق مع عمه يقول لك يا بابا حب اخوك، مش كده؟ مش انت بتقول له حب اخوك؟ هو هيقول لك يا بابا حب اخوك. تقف قصاده في المحكمة ازاي حتى لو قطعك حتت؟ ده انت تبقى خايف على ابديته حتى لو ظلمك، ما ياخد اللي عاوزه. انما هو سكته فين؟ رايح على فين؟ ده اللي يهمك. فانت تصلي له تقول له خد كل حاجه بس ترجع لربنا، ده اهم عندي من ان انا اخد حقي وانا وانت في الاخر نروح جهنم. اهكذا ليس بينكم حكيم؟ ولا واحد يقدر ان يقضي بين اخوته؟ مش كلام شد بقى، ما فيكوش حد حكيم يقدر يخلص المشاكل جوه الكنيسه او يعمل القضاء المطلوب جوه الكنيسه. لان هنا الخطا مضاعف. الخطأ أولا إن في مشكلة بين أخ وأخوه. أخ وأخوه ده يعني زوج وزوجته، أب وابنه، قريب وقريبه، مسيحي ومسيحي أيا كان. دي لوحدها مشكلة خطية. إزاي تسمح إن يكون في مشكلة زي كده؟ دي لوحدها خطية. الخطية الأكبر إنك تروح تحط المشكلة دي في إيد مين؟ إيد ناس غير مؤمنين. هم اللي يحكموا، يحكموا على أي أساس وعلى أي مبادئ؟ على قوانين العالم اللي بيحكمه رئيس هذا العالم. فيقول لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين. هي دي المشكلة بقى، الأخ بيحاكم الأخ وياريت على كده وبس، وأيضا يحتكموا عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا. عيب مطلق هنا بمعنى إيه؟ يعني دي خطية كبيرة، أبسوليوت، دي خطية 100%، خطية كبيرة. والناس بتغمض عينيها وبتدعي أنا أصل بطالب بحقي وأنا وأنا. لا، الآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ يعني إيه؟ وفيها إيه يا أخوي لما تتظلم؟ هتبقى شبه المسيح حد طاير. أنت بتقول أنا مش قابل الظلم، طب المسيح قبله عشانك. ومهما قبلت من ظلم، هو أنت هتتظلم زي ربنا؟ ده ربنا له المجد، قدوس بلا خطية. الظلم ظلم فاحش، وتذلل ولم يفتح فاه. طب مين فينا ما يستاهلش أي عقابات عقوبات؟ إيه الظلم اللي ممكن يقع عليك يوازي الظلم اللي وقع على المسيح له المجد؟ وهو بار، لم يفعل خطية، لم يوجد في فمه غش. طب إحنا كده كده خطاة، حتى لو ظلمنا كويس، خليها تشيل من الرصيد بتاعنا، ما احنا يا ما ظلمنا ويا ما غلطنا. ايه يعني لما تتظلم شوية؟ خليك تقرب من ربنا يسوع ومن صليبه ومن ألامه، وتقول له اسندني يا رب، انت دقت الظلم ومررته، اسندني، انت اللي تعرف تسندني. لكن لماذا لا تظلمون بالحري؟ كأن بولس بيستغرب، هو انت عشان ما تتظلمش تروح تحتكم عند غير المؤمنين؟ تروح تكره أخوك عشان ما تتظلمش؟ تروح تغلط في حق أخوك؟ تدخل واحد يحكم لنا ما عندوش مبادئ ربنا؟ كل ده عشان ما تتظلمش؟ طب ما تتظلم، ما تاخد بركة الظلم. وإلا أنت رافض بقى الظلم، ورافض الألم، ورافض التجربة، ورافض الاضطهاد، يبقى رافض المسيح نفسه. ما ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق. إيه يعني لما تتظلم ما هيضيق؟ طب ما الضيق هيوصل السماء. الظلم يمكن يحررك من التعلق بالأرضيات والفلوس والمكانة والمركز والحاجات المعطلة. ما يمكن ده اللي ينقيك، يعني ديك نقاوة، اللي يكسر كبريائك، دي حاجة مش سهلة. لماذا لا تظلمون بالحري؟ يعني كان بالأولى أن تقبلوا الظلم من أن أنتوا تعملوا كده. لماذا لا تسلبون بالحري؟ يعني إذا كان واحد عاوز يسلبك حقك، طب ما يسلبك، مش وصية ربنا يسوع كده؟ من سألك فأعطيه. إذا كان هيسرقك، خلاص خلاص اتسرقت، اللي ربنا جابه يعوض تاني وتالت، الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسمه مبارك. إنما هو عشان لا تسلب في حقك، تقع في خطايا صعبة زي كده. لكن ده الحكاية بقى قلبت، المحكمة المدنية توصلكم بالإيه؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، يعني مش تظلمون. ده الطبيعي للمسيح يتظلم، إنما عكس الطبيعي أنه يظلم. ما تنفعش خالص تبقى أخلاق مسيحية. الطبيعي للمسيحي أن يسلب. يقول في عبرانيين قبلتم سلب أموالكم بفرح. لما اليهود كانوا يذلهم وياخدوا فلوسهم في زمن الاضطهاد الأول، كانوا يفرحوا عشان خاطر ربنا خسرنا كل فلوسنا. طب وماله؟ وماله؟ بولس يقول كده، أنا خسرت كل حاجة وأنا فرحان، كفاية علي المسيح. فبيقول لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ بل أنتم تظلمون وتسلبون. يعني اتقلبت الحكاية، بدل ما نحتمل الظلم بقينا نظلم، لأننا بندخل قضاء مدني. يمكن يديك أكتر من حقك، يمكن يظلم أخوك لصالحك، هتقبل دي؟ هتبقى فرحان إنك سجنته، إنك أذيته، هتبقى أنت فرحان بكده؟ طب خلاص، هو سلبك وأنت ظلمت، أنتوا الاتنين برا المسيح، تخسر أبديتك. وخليك بقى انتقمت لكرامتك، طب بعدين رجعت لنفسك حقوقك، ما حقوقك دي عطية من ربنا من الأصل. بل أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. يعني حتى صعوبتها فإنها جاية في أقرب الناس. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ قال لهم شوفوا بقى، لا يدخل قضاء مدني، هيقع الشيطان، هيبقى وراء عشان يخليه يظلم الخصم. وبما انه هيحسب من الظالمين، ملوش ملكوت، ملوش مكان في السماء. عاوز توصل لدي؟ عاوز توصل انك ظلمت الخصم؟ طب يبقى ما جاي تطلب ملكوت ليه؟ عشان كده تفكرنا بوصيه ربنا يسوع له المجد في الموعظة على الجبل: إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك على المذبح واذهب أولا نصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. الغريب في ناس بتتجاسر وتتناول وهي رفع قضايا على بعض، ولو طالت تقطع بعض. طب ازاي بيتناولوا وهم ألف بمحبة كسرينها، وهم جواهم رغبة في الانتقام وفي الأذية وفي الظلم؟ الله، والغرض ايه؟ تلاقي برضو فلوس ومركز ورد اعتبار وحاجات مش بتاعتنا، حاجات مش في القاموس المسيحي أساسا. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا. لا تضلوا يعني إيه؟ الشيطان أصله يحب يقلب الموازين، روح الضلال يضلل الإنسان، يديلك ادعاءات جواك تبرر وتخدر ضميرك، أنت بتاخد حقك، دي مش أذية، هو اللي أذى نفسه، يديك حجج يضللك عشان تغلط وتتزحلق وتأذي وتظلم وتفقد سلامك وتكره وتنتقم، وكل شوية يديك حجة وينسيك وصية ربنا: مفيش ظالمين هيدخلوا السماء. عاوز تبقى مظلوم ولا ظالم؟ مظلومين كتير هيدخلوا السماء، لما فيش ظالم هيدخل السماء. ده المثل البلد يقول: يا بخت اللي بات مظلوم. لكن تعليم المسيح خليك دايما مظلوم في الدنيا، طب ومال؟ زي التعليم ربنا يسوع: خليك آخر الكل، عبد الكل، اللي عاوز يبقى في الأول يقف آخر واحد. من ضمنها فكرة الظلم، احتمل الظلم وما تقعش أبدا في كونك ظالم. لا تضلوا. يبدو أن روح الضلال مش بس بيحلل الظلم، ده بيحلل حاجات كتير قوي. فمعلمنا بولس استغل بقى الفكرة بالروح القدس طبعا، وقال: شوفوا بقى، لو واحد فيكم افتكر انه ممكن ظالم يدخل السماء يبقى ضال او مضلل. ومش بس الظالمة، لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. حط لسته كامله بقى. قال احسن واحد يقول ايه: الحمد لله انا مش بظلم، هي شويه سرقه بس، لكن انا ملياش في الظلم. لا لا، او انا الفلوس ما تعنينيش، الشهوات الجسديه بس هي اللي ايه ممكن يعني اقع فيها. واحد يقول يعني اللي ظلم لا يمكن يروح السماء؟ لا، التوبه تشيل. بس اوعى واحد يظلم ويقول هتوب، مش هيتوب. انما واحد في حياته كان في ظلم او شتيمه او خطف او زنا، لسه باب الملكوت مفتوح، بس ما يشيلش الحاجات دي غير التوبه والتوبه الصادقه، لكن تشيل اللي حصل. انما شتمون يعني عايش ومحلل الشتيمه، واحد عايش ومحلل لنفسه الزنا مش ناوي يتوب، مش هيدخل السماء طول ما هو في الحالة دي. واحد محل لنفسه السرقة والظلم. تاخدوا بالكم كمان، قال بعض الكلمات اللي أغلبنا الحمد لله مش فاهمينها، لأنها خطايا جسدية غير طبيعية، وده يؤكد أن الانحرافات الجنسية الشذوذ ومشتقاته موجود من الأجيال الأولى، وإن معلمنا بولس الرسول لسان الكنيسة وضح بشدة أن الشذوذ مرفوض تماما. تعرفين بره في ادعاءات بيحاولوا يقننوا الموضوع ده ويعتبروه أنه مباح، ويقول لك ما دي طبيعته. لا، مين قال طبيعة ولا حاجة؟ دي خطية زي أي خطية، وخطية ضيع الملكوت. في آيات صريح: لا فاسقون، لا مأبونون، لا مضاجع ذكور. يعني مش عاوز ادخل في تفاصيلها لانها تفاصيل بتجرح ودنكم النقية، انما معناها انواع من الشذوذ الجنسي، مش مجرد زناه، ده زناه دي مجموعة، انما بقية الكلمات التقيلة يعني محترف الزنا. الفاسقون دول اللي عايشين محترفين، بروستيتيوتس بتترجم احيانا، رجالة او ستات، المأبونون والمضاجع الذكور ده المعتدي والمعتدى عليه في العملية الجنسية، حاجات صعبة. معنى كده الشيطان من يومه بيقول الغلط وعاوز يخلي الناس تعمل الغلط وتقولوا مالا نروح الملكوت. آية صريحة جدا وواضحة لكل من يحاول يقنن الزنا ويقنن الشذوذ ويحلل الخطية. نقولها تاني: لا تضل لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون. واحد يقول استنى استنى، الطمعين محطوطة في الليستة السودة دي؟ محطوطة. الناس فاكرة الطمع ده حاجة يعني عادية بقى زي الأكل والشرب، إنما الحاجات التانية دي وحشة. لا، الطمع عبادة للمال زيها زي عبدة أوثان. فاللي يعيش مشغول بالفلوس زيادة وقع في خطية بعيد عنكم، زيها زي حاجات وحشة قوي. ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. برضو استخدام معلمنا بولس لكلمة ورث بيفكرنا بمبدأ احنا اولاد ربنا، الطبيعي نورث. انت ابن لله بعد المعمودية والميرون، مسارك الطبيعي انك تاخد الورث. الغلط انك تطلع بر الخط وتضيع الورث. عشان كده هنا بيستخدم كلمة يرث اكتر من مرة عشان يقولك ما تضيعش ميراثك. اسماءك مكتوبة في ملكوت السماوات، لكن اللي هيمشي في السكة دي حتى بعد المعمودية والميرون لا خلاص مش هيورث. وهكذا كان أناس منكم، دي اللي تؤكد أن التوبة تغير الوضع. بيقول وهكذا كان أناس منكم، بيكلم بتوع كورنثوس يقول لهم أنا عارف أن وسطيكوا ناس كتير كانوا عايشين في الحاجات دي. طيب اتغير الوضع؟ طبعا اتغير، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. إذن كل من له في الخطايا لازم يعرف أنه ملوش مكان في السماء إلا في حالة هذا الغسل. بمعنى لو كان لسه ما تعمدش ما أمنش، لابد من الاغتسال الأول اللي هو المعمودية. المعمودية ميلاد جديد، طبيعة جديدة، بيبقى ابن لله مش ابن للعالم. ثم يأخذ روح الله القدوس، تبررتم وتقدستم، كده الاسم في السماء مكتوب وكده ليك ميراث. طب لو اتزحلق ورجع تاني الحاجة من الوحشين دول، يغتسل بالتوبة ويتبرر ويتقدس بالجهاد بعمل الروح القدس، ويفضل يقاوح مع الشر والروح القدس ينقيه تاني ويرجع له بهجة الخلاص تاني اللي خدها يوم ما تعمد. عشان كده واحد من القديسين يقول دموع التوبة تكمل عمل مية المعمودية. مش انت تعمدت خدت التقديس او خدت البنوة وبقى اسمك في السماء كويس، اوعى تضيع اسمك، اوعى تمسح اسمك، اوعى ترجع للانسان العتيق وتعيش بيه. طب لو اتزحلقت في مرة ارجع بسرعة، اغتسل مرة اخرى في دموع توبتك وتنقى بعمل الروح القدس اللي انت خدته. لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تقاوموا روح الله القدوس. لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع. عشان كده احنا المعمودية باسم ربنا يسوع له المجد الثالوث الأقدس. وبروح إلهنا احنا مسحنا بالروح القدس. بالروح القدس يثبت فينا، تثبت فينا النعمة اللي خدناها، خدنا المسحة فبقينا اسمنا مسيحيين لأن ممسوحين بالروح القدس. عشان كده اسم ربنا يسوع يصون حياتنا وروح الله القدوس اللي فينا يستر علينا لغاية ما يدخلنا في السماء. الجزء ده واضح فيه الانفعال، الغيرة بتاعت معلمنا بولس تجاه مشكلة أن الناس وقعت مع بعض قدام القضاء المدني. واضح انه منفعل مشدود حزين على الناس دول، بيعاتب بشد ويورينا انه حط كذا حجة. اول حجة قال انتوا هتدينوا ملايك لازم تخلصوا مشاكلكم مع بعض. تاني حجة قال ما تتظلم فيها ايه، ما تتسرق فيها ايه، بس ما تضيعش الملكوت. تالت حجة قال اوعى تفتكر انك ممكن تظلم بارادتك وتدخل السماء، تبقى غلطان، يبقى ضلال. الشيطان عاوز يقول لك كده، اعمل دي مش هتضيع منك السماء، لا هتضيعها. حجج قوية. وبعدين من ضمن الحجج انت بتحتكم عند ناس ظالمين، من قال ان هم هينصفوك اساسا؟ السكة دي مش سكة امنة ابدا. وهنا يكمل بقى ويحط قواعد عامة، لان في واحد يقول ايه، بس انا من حقي اطالب بالحق، ومن حقي استخدم الوسائل المدنية المحيطة بي. قال له شوف، قولت من حقك صحيح من حقك، انما اسمع بقى القواعد اللي تحكم سلوكك قبل قولت من حقك. كل الاشياء تحل لي، ولكن ليس كل الاشياء توافق. شوفوا جات فين، جات وهو بيرد ضمنيا على السؤال اللي ممكن يصدر في اللحظة دي، ويقول بس انا حقي ارفع قضية. يقول له ايوه حقك، يحل ليك. عشان كده القديسين لما قروا الآية دي ما قالوش كل الأشياء تحل لي، عن الزنا يحل لي، لا، عمرهم ما فسروها كده، إنما بيقولوا إن ما يقبله الضمير العادي أو الناموس الطبيعي، زي مثلا ترفع قضية تطالب بحقك، يحل لك. أيوة يحل لك، لأنه بالنسبة للعرف السائد، بالنسبة للضمير البشري العادي، بالنسبة للناموس الطبيعي اللي بيحكم الناس حواليك، ده مش غلط، مش غلط صريح قدام الناس، انما لا يوافقك كابن لله. لو غير المسيحي عمل كده مش غلط عليه، انما انت ابن الكنيسة لما تعمل كده تحاسب بهذا الناموس، يسمون ناموس الكامل، ناموس المسيح. هو مش هيحاسب على الناموس ده لانه ما عندوش الناموس ده. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق. إذن لا يوافقك أن تحاكم أخوك، لا يوافقك أنك تخسر أخوك عشان فلوس، لا يوافقك أن تطلب حقك وتنتقم لنفسك أحيانا، قد يوافقك أن تطلب حقك بالتضاع، بحب، بوسائل سلمية. وهنا أذكر موقف قداسة البابا العظيم لما احتكمنا في مشكلة الكشح واستؤني في الحكم، وفي الآخر ما جاش الحكم يشفي غليل الكثيرين. كان تعبير قداسة البابا الحلو ايه، قال احنا نستأنف عند الله. هي دي الحكمة، يعني ايه، خلاص الموضوع يتصعد لربنا له كل المجد. يعني ممكن نطلب الحق لانه ده مش حق شخصي ونطالب به، لكن إذا لم نأخذه لن نضطرب، ونقبل الظلم من يد الله، أما القضاء يظل في يد الله. نستأنف عند الله، خلي ده قانون ليك، لا تنتقموا لأنفسكم، لأنه يقول لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، يعني سيبوها لي أنا، مش كده، سيبوا الانتقام ده لربنا. لكن احنا ننتقم لانفسنا، طب فرقنا ايه عن اهل الدنيا؟ فيقول كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. طبعا القاعدة دي تخليك تراجع حاجات كتير قوي. في حاجات كتير ممكن، في واحدة تقول انا ممكن البس اللبس ده، ممكن، هو اللبس مش غلط في ذاته، لكن السؤال اللي لازم يشغلك، هل يوافق؟ يوافق بنت ربنا، بنت الملك السماوي المتشبهة بالملائكة، ان يكون ده المنظر بتاعها؟ ان كان على يحل ليك، يحل ليك، محدش يقدر يقولك او لا. في واحد يقول المكان ده يحل ان انا ادخله، يحل، بس اسأل نفسك، مش هل يحل لك او لا يحل، اسأل نفسك سؤال ارقى من كده، هل يوافقك، هل يليق بيك مثل هذا المكان او لا يليق؟ يبقى قاعدة السلوك المسيحي،
حين يقبل الآخرون شيء ويحللونه، أنت تراجع عليه بسؤال آخر في داخلك، حتى لو الكل قال ما فيهاش حاجة، أنت اسأل ضميرك الروحي كابن لله، كمسكن للروح القدس، هل يليق أم لا يليق؟ يوافق أم لا يوافق؟ حتى لو الكل حلله، مش كل اللي بيحللون الناس يليق لأولاد الله. كل الأشياء تحللي، لكن ليس كل الأشياء توافق. وبحكمة الروح القدس معلمنا بولس يضيف تحفظ آخر ويقول إيه؟ كل الأشياء تحللي، لكن لا يتسلط علي شيء. لأنه ممكن يخدعنا عدو الخير وروح الشر بطريقة أخرى، يقول أهي دي ما فيهاش حاجة خالص ولا تتعارض حتى مع المحبة، مش كده؟ واحد يقول طب ما السجارة ما فيهاش حاجة، أنا هشرب في حالي، مش هشرب قدام حد عشان ما ضايقوش. طيب وبعدين؟ لا خلي بالك، هي لا توافقك كابن لله لأنك مش محتاجها. يعني انت مشغول بحياتك الروحية مش حياتك الجسدية، ما احناش عايشين للذات الجسدية. انما القضية الاخطر كمان، حاسب لألا تتسلط عليك، يبقى ربنا يسوع له المجد حررك من ايد عدو الخير ومن سلطانه، وانت تحط نفسك عبد لعادة رديئة ايا كانت، بعد كل التكلفة اللي دفعها ربنا يسوع له المجد. ازاي كابن لله تترك نفسك تعود لتكون عبدا لسلطة ايا كانت؟ هنا سلطة داخلية يعني، زي عادة ردية. فكل الاشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. تتخليك تراجع من اول كوباية القهوة، قد تتسلط على شخص. في ناس ما تعرفش تتناول، تقول بس ما اقدرش اجي الكنيسة من غير قهوة. يا للدرجة دي؟ المسيح له المجد مذبوح على المذبح من اجل خلاصنا، واحنا مش قادرين نخلص من كوباية قهوة. طب دي حاجة تكسف. كل الأشياء تحللي، لكن لا يتسلط علي شيء. ده لسه هيضيف واحدة تالتة، بس افتكروا الاثنين دول دلوقتي. كل الأشياء تحللي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحللي، لكن لا تسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. هنا يبدو أن الناس وهي تستبيح خطايا الجسد، ولغاية النهاردة الحتة دي موجودة، خلي بالكم. ما تناقش واحد غربي مثلا عايش في ثقافة بالنسبة لها الزنا ده حاجة عادية، تقول له خطية، يقول لك ليه؟ البطن معمولة للأكل والجسد معمول للي انتوا بتقولوا عليه زنا، مش ربنا خلقه كده؟ فاهمين؟ بيحط دي جنب دي، بما ان ربنا خلق المعدة للأكل ودينا بناكل ما بنقولش حرام، خلق الجسد للممارسات الجسدية، مش معنى دي بتقول عليها حرام؟ فاهمين الفلسفة؟ فقال له شوف، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. يعني ايه؟ في الآخر تأكل زي ما تأكلش، لأنه إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. وبرضو المعنى هنا بيشاور تلك، انت بتشتغل لصالح التراب، اكل اللي بتاكله ده في الاخر كله هيبقى تراب دلوقتي وبعدين، حتى لما الجسد ينتهي ما هيبقى تراب برضو. فاوعى تنشغل بما تاكل تبقى انسان جزداني، ضيعت الحياه الروحيه وضيعت الابديه معاه. فبيقول حتى اللي بيقولوا الاطعمه للجوف والجوف للاطعمه، يفتكروا اولا ان الله سيبيد هذا وتلك. يعني ما تعيش لجسدك، ما تعيش لبطنك. هنا نفتكر معلمنا بولس لما قال في فيليبي ان في ناس الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، وقال عليهم صاروا اعداء صليب المسيح. ما يحبوش الصليب. ليه؟ اصل الصليب في تعب، في جهاد، في نسك، انما في فرح، في حب، في حاجات تانية جميلة. هم بقى مش عاوزين يتعبوا، مش عاوزين يربطوا نفسه، مش عاوزين يمنطقوا احقائهم، عاوزين يعيشوا الاجسد. لكن حتى لو كانت الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، شوفوا بقى يقول إيه، ولكن الجسد ليس للزنا. حتى لو قلت المعدة معمولة للأكل، أنا أقول لك مين قال خالص إن الجسد معمول للزنا؟ وليس بل للرب. كلمة غريبة وعجيبة. الجسد ليس للزنا بل للرب. يعني ايه كلام ده؟ ده مفهوم بيرد على افكار كتير قوي. هذا الجسد حين صنعه الله صنعه ليكون هيكلا له، مسكنا له، موضع لراحته، كانش معمول خالص ليكون مجال للشهوات. لما ربنا خلق الإنسان وجدوا حسن جدا فارتضى أن يسكن فيه بروحه. فشوف المعنى اللي بيقوله بولس، الجسد ليس للزنا بل للرب. يعني إيه؟ هو ربنا الله روح، أيوة، يسكن في هذا الجسد. إذن وظيفة الجسد الطبيعية أمام الله حين خلقه الله، خلقه ليكرم جدا ويبقى مسكنا لله، لأنه أرقى جسد خلقه ربنا، أرقى خليقة يرتضى الله أن يسكن فيها. ومن هنا تجسد المسيح له المجد. ليه تجسد؟ لأنه بيقول الإنسان حاجة حلوة، لأن أنتوا عارفين عندنا أفكار محيطة بينا تنظر إلى الجسد أنه مصنع شهوات، أنه هو مجال الإغراءات، أن الجسد ما هو إلا مصدر فساد الناس. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده الجسد ده مجال عمل الله، مسكن للروح الله. هو إحنا لما بناخد الميرون أغلى حاجة في الكنيسة الروح القدس مش بيمسك أجسادنا؟ هو إحنا لما بناكل جسد ربنا ودمه مش بناكله بأجسادنا؟ هو إحنا لما بنصلي مش بنرفع إيدينا وبنحرك لساننا؟ هو إحنا لما نعبد الله مش بنسجد بأجسادنا؟ هذا الجسد خلق ليملك الله عليه وليكون ملكا لله، لكن مش ملك للشر وملك للشهوات. فالجسد في المسيحية مقدس جدا، والنظرة المسيحية الحقيقية للجسد هي نظرة تكريم واحترام، لأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. ربنا يسوع له المجد، أخذ جسدا يعني تجسد وتأنس وبقى له إنسانية كاملة زينا. لو كان في أصغر حاجة غلط في الإنسانية دي كانش المسيح له المجد تجسد. لو الجسد ده حاجة غلط ولا حرام كيف يتجسد الله؟ حاشا. عشان كده في ناس بتستصعب قوي فكرة التجسد. ليه؟ لأن النظرة أساسا للجسد نظرة مغلوطة. طب وهذا الطفل أليس جسدا؟ طب الطفل ده ما فيهوش شهوات، ولا يمكن عند أغلب الناس ما هوش مجال للاشتهاء. طب الطفل ده مش حاجة حلوة؟ مش كل الناس بتحب الأطفال؟ مش بتجد فيه نقاوة وبراءة ومتعة وحب وحاجات حلوة قوي؟ مين قال بقى أن الجسد معمول للشهوات بس ولا للخطايا ولا للزنا؟ والإنسان اللي كبر في السن وتعفف بطبيعة الحياة عن الاحتياجات الجسدية، هل انتهى دوره كإنسان؟ ليه؟ هو كان حيوان، إنما هو عايش يمكن في أجمل لحظات عمره وهو بيحب ربنا وبيحب الناس ويغدق على كل من حوله حب وعطاء، والموضوع ده مش شغله خالص. ليه؟ لأن الجسد ليس للزنا بل للرب. والرب للجسد، يعني إيه بقى؟ يعني الرب اختار أن يرتبط بالجسد. يعني إيه؟ هنا يجي معنى التجسد. كما أن الله خلق الإنسان عشان الله يملك عليه، كمان الرب أعطى ذاته للجسد. بمعنى إيه؟ الرب للجسد ممكن تتفهم أولا بالتجسد، كلمة صار جسدا، فاللاهوت اتحد بالناسوت عشان يبقى طبيعة واحدة من طبيعتين، والاتحاد لا يفترق أبدا. فالرب للجسد زي ما تقول العريس للعروس، يعني إيه؟ في اتحاد حقيقي بين اللاهوت والناسوت. طب ما الناسوت ده في جسد إنساني، طب وماله؟ وجسد الإنساني إيه عيبه؟ ده أحلى حاجة خلقها ربنا. فالرب للجسد، والرب للجسد لما واحد تيجي تشرح له انك بتتناول جسد ربنا ودمه يقول لك لا، حاشا حاشا. ليه؟ الرب للجسد او ماله؟ يعني المسيح صار غذاء لاجسادنا وارواحنا. ايوه، بس مش بالمعنى الحرفي، لان احنا كل اسم نقول ايه؟ طهر اجسادنا وانفسنا وارواحنا وعقولنا وافهامنا وعيوننا ونياتنا كل حاجة فينا، ادخل فينا ونقي كل حاجة. فالرب للجسد. والله قد أقام الرب، أقام الرب يسوع، وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. يعني إيه؟ إن لم يكن الرب للجسد والجسد للرب، إذن ليست هناك قيامة أموات. يعني إيه؟ لو الجسد ده ما فيش بينه وبين ربنا أي عمار، أي ارتباط، يبقى طبيعي يبقى تراب وما يقومش. إنما لأن هذا الجسد حمل روح الله، أكل جسد المسيح ودمه، خدم المسيح بعرق ودمه، لابد أن يقوم ويكرم إلى الأبد. فهنا ذكر القيامة ليه؟ لأن زي ما الجسد اتصلب مع المسيح وارتبط بربنا يسوع له المجد، كما قام المسيح لابد أن نقوم بأجسادنا. في واحد يقول ما هو ممكن نقوم من غير أجساد، مفيش حاجة اسمها كده. ده هي القيامة ما تبقاش اسمها قيامة إلا ما يكون في موضوع جسد. ليه؟ لأن الروح ما ماتتش أساسا. فالروح هتقوم إزاي؟ ما هي الروح ما ماتتش، هو اللي بيموت الجسد. فأول ما نقول كلمة قيامة معناه جسد هيصح، إنسان هيقوم تاني بجسد. صحيح نعرفين من تعليم الكتاب أن الجسد اللي نقوم به جسد نوراني أرقى من هذا الجسد الضعيف، إنما اسمها قيامة، قيامة أجساد. والدليل عليها من دلوقتي أن بين أجسادنا وبين ربنا ارتباط. هذا الهيكل المقدس لروح الله لابد أن يقوم ويملك مع الله إلى الأبد إن كنا نصون أجسادنا. نرجع نقولها تاني، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب يسوع له المجد، وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين.